الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتين وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكره أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إذا شاء إن شاء الصلاة فريضة من فرائض الله وهي الركن الثاني من أركان الإسلام كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي واجبة بإجماع المسلمين ووجوبها أمر معلوم من الدين بالضرورة فمن أنكر وجوب الصلاة كفر وأدلة وجوبها كثيرة في الكتاب والسنة منها ما ذكرناه آنفا وهي خمس صلوات في اليوم والليلة لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افترض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات وجبريل عندما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه أوقات خمس صلوات أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به فرض الله تبارك وتعالى عليه هذه الصلاة فرض عليه خمس صلوات كانت خمسين ثم نزلت إلى خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها لا يزاد فيهن لا تزيد على الخمس هذه الخمس هي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد السلام ورحمة الله فمن زاد فيهن السلام ورحمة الله فقد ابتدع كما قال المؤلف وسيأتي من كلامه لا يزاد فيهن ولا ينقص لا يزاد في فرائض اليومية فرائض اليومية خمس فرائض ولا ينقص منهن في مواقيتها أي أنها تؤدى في مواقيتها لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلوات لها مواقيت محددة قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له أول الوقت السلام ورحمة الله من الصلوات وصلى له أيضا آخر الوقت فصلى في أول وقت الظهر ثم صلى في آخر وقت الظهر صلى في أول وقت العصر ثم صلى في آخر وقت العصر؟ قال وما بين هذين الوقتين وقت للصلاة. فإذا الصلوات هذه الخمس مؤقتة بوقت لا يجوز أن تصليها قبل وقتها ولا بعد وقتها، إنما هي في أوقاتها المحددة لها شرعا. فمن صلاها أداها خارج وقتها سواء قبل أو بعد فصلاته باطلة مردودة عليه، ومن تركها إلى أن خرج وقتها لا تقبل منه، لا تقبل منه. إن كان معذورا فيصليها متى ذكرها، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أما إذا لم يكن معذورا فلا ينفعه أن يصليها بعد أن أخرجها عن وقتها متعمدا، لأن الصلاة كما ذكرنا هي مطلوبة منك أن تؤديها في وقتها المحدد لها شرعا، أما إذا تركتها إلى أن أخرجتها عن وقتها لا تقبل منك عندئذ. قال وفي السفر ركعتان، يعني صلاة الفريضة في الحضر تصلى بعدد الركعات التي فرضت بها كما جاءت في السنة، الظهر 4 ركعات، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، والفجر ركعتان، تصلى على هذه الصورة كما فرض الله سبحانه وتعالى في الحضر. أما في السفر فهي مفروضة علينا ركعتان، مفروضة علينا أن نصليها ركعتين ركعتين، يعني الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فكما هما في الحضر وفي السفر، المغرب 3 والفجر 2 ركعتين، إلا المغرب يعني تصلى جميعها ركعتين ركعتين، إلا المغرب يصلى 3 ركعات، لأن الفجر كما هو في الحضر وفي السفر. قال فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع. من قال الصلوات المفروضة في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات فقد جاء ببدعة جديدة خالف بها أدلة الشرع التي ذكرناها وغيرها من الأدلة التي وردت في ذلك، ومن نقصها عن ذلك كذلك أيضا قد ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما يقوله بعض أهل البدع الذين يقولون بأن الصلوات المفروضة 3 صلوات فقط، هذا من البدع والضلالات التي قد ضلوا بها عن جادة الصواب. المؤلف ذكر هذه المسائل لأنها من المسائل التي وردت بها أدلة محكمة واضحة صريحة، والأمة قد علمت هذه المسائل وهم عليها إلى يومنا هذا، فمن خالفها فهو مبتدع ضال، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقته، لا يقبل الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الصلوات المفروضات إلا أن تؤدى في وقتها المعين لها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، إلا إذا كان الشخص الذي أخرجها عن وقتها ناسيا فهو معذور، كما ذكرنا في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما جاء في رواية يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، يعني يجوز له أيضا أن يجمع بين الصلاتين فيصلي مثلا الظهر والعصر مع بعضهما في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء مع بعضهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فيصلي الظهر 4 ركعات ثم يسلم ثم يصلي العصر 4 ركعات، إما جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، ويصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 4 ركعات، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا إذا كان في الحضر، إذا كان له عذر في الحضر يجوز له أن يجمع ما بين الصلوات بالصورة التي ذكرنا، وأما إذا كان مسافرا فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كذلك إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب يصليه ثلاث والعشاء يصليها ركعتين إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا الذي جاء في السنن الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الجمع في السفر، وكذلك يجوز الجمع في الحضر لمن كان معذورا، لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد من ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث يدل على جواز الجمع في الحضر إذا كان هناك حرج على المرء أن يصلي الصلوات في أوقاتها المحددة له. ثم قال المؤلف رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة بالاتفاق بالإجماع، ووجوبها كما ذكرنا متفق عليه، وجاحدها كاف، لأن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، يعلمه العامة والخاص، فلا يجوز جحدها، وجحدها كفر. وهي فريضة من فرائض الله كما ذكرنا، والركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة تكون في الذهب وفي الفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية. الأوراق النقدية أيضا مثل الذهب والفضة والتمر والحبوب، يعني الحبوب والثمار، أمن في الحبوب وفي الثمار كما ثبتت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاذ أن يأخذ الزكاة من التمر ومن الزبيب ومن القمح ومن الشعير، وكذلك من الدواب أخذت الزكاة، كذلك من الدواب من الإبل والبقر والغنم. كل هذا ثبتت به السنن في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم أصحابه، وهكذا فعل أصحابه من بعده. فإن قسمها فجائز، يعني من كانت عليه الزكاة إذا تولى هو تقسيمها وصرفها في مصارفها التي نص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى فجائز وتجزي عنه، وإذا أعطاها للإمام، إذا أعطاها للإمام أجزأت عنه أيضا، سواء كان الإمام ضرا أو فاجرا، لأنه يكون قد أدى ما أمر به وأدى ما عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني المرء إذا أراد أن يدخل في الإسلام فأول ما يبدأ من ذلك بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن الأول من أركان الإسلام. لا يكون الشخص مسلما إلا بالإتيان به أن يشهد الشهادتين. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله إقرار باللسان بما تقر، إقرار باللسان بما هو في قلبك تصدق به وتؤمن به، تقر به بلسانك وتعتقده بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا شهدت بذلك فمعناه أنك تقر به بلسانك معبرا عما في قلبك من الاعتقاد الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك تقر بلسانك بما تعتقده في قلبك من أن محمدا ابن عبد الله وأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كي يخرجهم من الظلمات إلى النور وكي يبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى وتؤمن بما جاء به تصدق بما جاء به من دين فتصدقه فيما جاء به وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر وأنت تعتقد كذلك بأنه عبد لله خاضع متذلل ورسول لله وهذه العبودية والرسالة التي تعتقدها للنبي صلى الله عليه وسلم تنفي بها الإفراط أو تبتعد بها عن الإفراط والتفريط تبتعد بها عن الإفراط والتفريط فإذا آمنت بأن محمدا عبد لله تبارك وتعالى لا تعطيه شيئا من معنى الربوبية ولا شيئا من معنى الألوهية فلا تعتقد فيه أنه يتصرف في الكون لا تعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى ولا تعتقد فيه أي معنى من معاني الربوبية ولا تعتقد أيضا أنه يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى فلا تخضع وتتذلل عند قبره ولا تدعوه وترجوه أن يرزقك الولد أو يرزقك الرزق النافع ولا شيء من ذلك ولا تذبح له ولا تنذر له ولا شيء من هذه العبادات تصرفها له هذا كله معنى أن تقول هو محمد عبد لله تبارك وتعالى ورسوله كذلك أنت تنزله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فهو يختلف عن الناس بالرسالة باصطفاء الله تبارك وتعالى له بأن جعله رسولا له فنحبه ونحترمه ونصدقه ونطيعه لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وأن الله اصطفاه للرسالة فبذلك نبتعد عن الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم فهاتان الكلمتان تنفيان الإفراط والتفريط فلا نتجاوز الحد في حقه ولا ننزله إلا المنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى بها ولا في نفس الوقت نهضمه حقه ولا نعطيه إياه ونجعله كالناس أو أقل من الناس وهذا الباب باب الإفراط والتفريط قد ضلت فيه أناس كثر ضلوا فيه أناس كثر فعيسى مثلا عليه السلام أفرط فيه قوم فجعلوه إلها مع الله تبارك وتعالى فجعلوه ابنا لله أو جعلوه يعني له حق في الربوبية أو في الألوهية وقسم آخر فرطوا في حقه فأجعلوه ابن زنا كاليهود الأول هم النصارى والآخرون هم اليهود والتوسط في حقه أن يكون عبدا لله ورسولا أن تؤمن بذلك فبذلك تنفي الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والرسل قال وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال فقول الله تبارك وتعالى كله حق قول الله تبارك وتعالى كله حق ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فقول الله سبحانه وتعالى صدق وحق وهو كما قال لا يتغير ولا يحصل خلافه وهو عندما قال ما قاله من وعد أو من وعيد فهو عنده ما وعد به فهو حاصل ولا بد والوعيد يرجع إليه إن شاء أتمه وإن شاء تركه فالوعيد أمره إلى الله تبارك وتعالى والإيمان بالشرائع كلها شرائع جميع الأنبياء نؤمن بها نصدق بها تصديقا لكتاب الله تبارك وتعالى وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا نؤمن بكل هذه الشرائع التي أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بها، فنؤمن ونصدق بأن هذه الشرائع منزلة على أصحابها من الأنبياء الذين ذكروا، لكن هذه الشرائع منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن ملزمون بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بتلك الشرائع. لكن إذا جاءت شريعة في تلك الشرائع لم تخالفها أو لم يخالفها ما هو في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح أنها شريعة لنا ما لم يأتي ما ينسخها من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالاقتداء بهدى هؤلاء الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. البيع والشراء الأصل فيه الحل، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال، وما وجد في أسواق المسلمين لا نسأل عنه، ما وجد في أسواق المسلمين لا نسأل عنه، لأن الأصل في الأشياء الحل. لا نعني بذلك أنك تجد خمرا وتعرف أنه خمر وتقول والله لا نسأل عنه، لا، المقصود من ذلك إن وجدت لحما لا تحتاج إلى أن تسأل عنه أذبح على الطريقة الإسلامية أم لم يذبح على الطريقة الإسلامية وما شابه. إن وجدت مثلا صناعة معينة من الصناعات كالبسكوت وغيره فلا تحتاج أن تسأل ماذا فيه من مواد وما ليس فيه من مواد إلى آخره، إذا علمت أن أسواق المسلمين لا تدخل مثل هذه الأشياء. أي نعم، فعندئذ ما تجده في أسواق المسلمين لا تسأل عنه، لكن إذا كانت أسواق المسلمين لا تختلف عن أسواق الكفار عندئذ تحتاج أن تسأل وتحتاط لدينك. قال: على حكم الكتاب والسنة، واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، يعني إذا كان المسلمون يبيعون على حكم الكتاب والسنة في أسواقهم فعندئذ لا نحتاج أن نسأل، والحل هو الأصل في ذلك، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تظالموا، ونهى عن بيع الغرر، وأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة والوفاء بالعهد. كل هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند البيع وعند الشراء. فالظلم محرم، التغرير بالمسلمين والخداع له محرم، الغش محرم، الظلم كذلك، الغدر والخيانة كذلك محرم لا يجوز فعله بين المسلمين. فالحل الأصل في البيع والشراء الحل، إلا إذا احتوى على شيء من المذكورات فعندئذ يصير محرما. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. هنا يتحدث المؤلف عن الخوف والرجاء. ينبغي على المؤمن أن يبقى سائرا في هذه الدنيا ما بين الخوف والرجاء، يخاف من الله تبارك وتعالى، يخاف من الله تبارك وتعالى ويرجو الله تبارك وتعالى. وكما قال أحد علماء السلف، ينبغي أن يكون الخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي طائر. ما معنى هذا؟ يعني ألا يغلب جانب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى واليأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالخوف الشديد الذي يغلبه المرء مع عدم الترجيح بالرجاء يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله واليأس، وهذا محرم، لا يجوز له أن يقع في مثل ذلك. وكذلك تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف يوقعه في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ومكر الله والله خير الماكرين، فيخشى على نفسه من أن يمكر الله تبارك وتعالى به عندما يغلب جانب الرجاء، فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى فيقع فيما حرم الله وربما يؤدي به إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي على المسلم أن يكون في درجة متوسطة بين الأمرين، فيكون له الخوف والرجاء كجناحي طائر، يعني متساويين، لا هذا يغلب ولا هذا يغلب، حتى يبقى دائما معتدلا، فلا يقع في اليأس ولا يقع في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. لكن عندما يجد من نفسه أنه في موقف قد غلب جانب على جانب آخر، دائما يحاول أن يعدل الأمر، يحاول أن يعدل الميزان بينهما حتى لا يقع في المحذور. قال بعض العلماء: إذا كان على فراش الموت غلب جانب الرجاء، إذا كان على فراش الموت غلب جانب الرجاء، لأنه في الغالب في مثل هذا الموطن ميزان الخوف يصعد ويعلو، لذلك يحاول أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. فالأصل عندنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيطلع على غيبه من يشاء من خلقه، يطلع على غيبه من يشاء من خلقه، وليس جميع الغيب على من يشاء من أمور الغيب، يطلع من شاء من خلقه على ما يشاء من أمور الغيب، أما كل أمور الغيب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع أحدا عليها ككل، أما بعض أمور الغيب يطلع عليها من يشاء من خلقه، هكذا كما استثنى في كتابه الكريم. وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما سيحصل إلى يوم القيامة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أخرج مسلم في صحيحه وكذا البخاري من حديث حذيفة بن اليمان، وكذلك أخرج مسلم أيضا من حديث عمرو بن أخطب، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جميعا ذكروا قالوا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به. وبعضهم قال حدثنا من بدء الخلق إلى قيام الساعة، وبعضهم قال فأخبرنا بما هو كائن حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. والبعض قال فاحفظنا أعلمنا في ذلك. فإذا بينوا هنا هؤلاء الجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالأمور التي ستحصل إلى قيام الساعة، وهذا مصداق ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح ما ضعفه إلا طائفتان من الناس. طائفة هم من أهل الخير من أهل العلم، ولكن زلت أقدامهم فلم يفهموه فهما صحيحا فضعفوه. والطائفة الثانية هم من الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينجوا أنفسهم من هذا الحديث فضعفوه كي يخلصوا يتخلصوا منه. هذه حال الذين ضعفوه، إما زلة عالم أو هو مبتدع من تلك الفرق أراد أن يدافع عن نفسه فضعف الحديث. هذه طريقة معروفة لأهل البدع، إذا رأوا خطرا عليهم في جانب من جوانب الشريعة يحاولون التخلص من هذا الجانب، كما يفعلون في علم الجرح والتعديل، تجدهم يحاربون هذا العلم ويحاولون أن يوردوا عليه أنواعا من الشبهات. ماذا يريدون من ذلك؟ لما أصيبوا بناره عندئذ اكتووا بناره، فأرادوا أن يتخلصوا منه كي ينجوا أنفسهم مما حصل عليهم من التحذير، وهكذا طريقتهم. كذلك فعلوا في هذا الحديث. الحديث صحيح لا غبار عليه، وهو في كتب السنن عند أبي داود وغيره. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي. إذن الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، في أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني من هم من المسلمين لا من الكفار. فالطائفة إذا كانت كافرة ليست معدودة من 72 المذكورة في هذا الحديث، إنما تعد في الحديث الطائفة المسلمة لا الطائفة الكافرة. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. جاء في رواية أخرى أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، والنصارى افترقوا إلى 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار. كل هذه الفرق 72 في النار إلا فرقة واحدة فقط. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا الطريق كي ننجو من أن نكون من تلك الفرق، فقال: هي الجماعة. وفي رواية قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هما روايتان، تلك رواية وهذه رواية ثانية تفسر إحداهما الأخرى وتبين المعنى المراد من الجماعة. المراد من الجماعة جماعة المسلمين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه وأصحابي، من خالف هذا الطريق كان من 72 فرقة الهالكة. يبين لنا هذا المعنى الحديث الآخر الذي خط فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وعلى جانبيه طرقا، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فوقعوا إن شئتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا الحديث هو هذا بنفس المعنى تماما، طريق الحق واحد وطرق الضلال كثير. طريق الحق واحد وطرق الضلال كثير. وطرق الضلال هذه عليها دعاء. طرق الضلال هذه كل طريق عليها مجموعة من الدعاء. فكم تكون من مجموعات دعاء الضلال؟ كثر. فلا تستغرب عندما تسمع العلماء يقول لك احذر من كل فلان وفلان وفلان وفلان. ما تركت أحد يا شيخ، هذه الكلمة التي نسمعها عادة، ما تركت أحد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن طرق الضلال كثير، وأن الدعاة الذين سيكون عليها علما كثر. فقد جاء في الحديث الآخر من حديث حذيفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تصور قوله فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب إذا الآن أعداد العلماء الربانيين أمام الرؤوس الجهال ماذا يأتي؟ تصور أنه نفى، قال فإذا لم يبقي عالما، أو إذا لم يبقى عالم عالم، إيش يعني العدد؟ عدد قليل جدا الباقي من علماء الهدى، العلماء الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم إلى طريق الحق، وأهل الباطل الذين يتكلمون بجهل كثر. هذا ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نعيشه في زماننا هذا. تسمع الذين يتكلمون في دين الله تجده مهندس، واحد كهربائي، واحد ما ليش علاقة بالأمور هذه نهائيا، يدرس فيزياء، والآخر مدرس في كيمياء، وهكذا. إيش هؤلاء؟ إيش علاقتهم في الدين في الشريعة؟ أعجبه لسانه أو طريقته البهلوانية فظهر على الشاشات فصار إماما يتبع ويسمع لقوله. هذا الحاصل اليوم، انظروا إلى من هم في الساحة وانظروا تعرفون حقيقة الأمر. عداك عن من هم علماء في الشريعة ولكنهم علماء سوء، علماء ضلال، وهؤلاء موجودون، وهؤلاء ممن أول من تسعر بهم النار. عالم لا يعمل بعلمه، يقول الله سبحانه وتعالى له علمتك العلم ماذا فعلت به؟ قال علمته فيه، كذبت، علمت ليقال عالم أو تعلمت ليقال عالم تسحبه إلى النار. طيب عندما يكون عندنا جمع كهذا ماذا نفعل؟ إذا لا تورد على ذهنك ما أبقيتم أحدا، لأن الساحة هكذا، وأمر مقدر من عند الله سبحانه وتعالى أن يكثر علماء السوء، علماء الضلال الذين يتكلمون في دين الله بجهل. لذلك أنت واجبك أن تبحث عن عالم الحق الذي يرشدك إلى طريق الهدى، لا يريد منك دنيا، لا يبحث عن جاه، لا يبحث عن مال، لا يبحث عن سياسة تؤدي به إلى الرفعة، ما يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ويرشدك إلى ما يعتقده حق. ولا تحكم أنت على أقواله من باب ما تهوى أو من باب ما يستحسنه عقلك، وتقول هذا على خير وهذا ليس على خير، ما هكذا يحكم على الأمور. أو أنك تحكم على الناس من ألسنتهم أو من طريقتهم البهلوانية، كل هذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. أنت تنظر من يريد من وراء تعليمك وجه الله سبحانه وتعالى، من يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرتضي عن هذه الطريق بديلا، هذا الذي تتمسك به وتأخذ عنه أمر دينك وأنت مطمئن. فهذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما نعلي وأصحاب. إذن هذا هو طريق الحق، طريق الحق واحد، وطرق الضلال كثر كما رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تنجو فأعرف طريق الحق هذا واسلكه. وطريق الحق هذا هو طريق الصحابة كما دل على ذلك هذا الحديث، وكما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء الصحابة من السابقين الأولين قد وصلوا إلى مرضات الله تبارك وتعالى، سلكوا طريقا بها وصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وقلنا طريق الحق واحد، إذن هذه الطريق التي سلكها الصحابة هي طريق الحق وغيرها طرق الضلال. فإذا أردت النجاة فاسلك الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولمن أيضا؟ لمن اتبعهم بإحسان. فديننا دين اتباع لا دين ابتداع، هناك فرق عظيم. أن تخترع وتبتدع دينا من عندك وتعبد الله بهواك وبعقلك، وبين أن تعبد الله كما أراد الله تبارك وتعالى منك. كيف تعرف العبادة التي أرادها الله منك؟ بأن تسلك الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفيك أن تدعي أنك على الكتاب والسنة، لا بد أن تتبع. إذا لم تكن متبعا فأنت مبتدع، شئت أم أبيت. إذا لم تكن متبعا لطريق الصحابة فأنت مبتدع، شئت أم أبيت، لأنك ستخالفهم، ستخرج عن طريقهم، فتكون ابتدعت في دين الله ما ليس منه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، راحت كلها اتباع. يوجهك إلى ماذا؟ إلى الاتباع لا الابتداع. لذلك الآن عندما تأتي وتفهم دين الله من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد البوت الكلام كله منشأه واحد، فالمصدر واحد، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمة قالها عبد الله بن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان طريق الحق، فلست بحاجة إلى أن تخترع شيئا جديدا. وطن نفسك على الاتباع لا على الابتداع، لا تجعل نفسك مخترعا، اجعل نفسك متبعا، فهذا هو دين الله تبارك وتعالى. لا يمكنك أن تصل إلى ما أراد الله منك إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك تكون متبعا بحق، وبذلك تنجو من أن تكون من 72 فرقة الهالكة. طبعا نحن عندما نقول 72 فرقة الهالكة لا يلزم من ذلك أن كل فرد منهم لا بد أن يدخل النار، لا، هناك أسباب تمنع من دخول النار 10 ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الآن الموطن ليس موطن ذكرها، لكن من ذلك مثلا أن تغلب حسناته سيئاته، ومن ذلك عفو الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا لم يكن الواقع فيه المرء شركا فيعفو الله سبحانه وتعالى. لكن المهم هو سالك في طريق يستحق بها العذاب. فأنت إذا أردت النجاة فاسلك طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفة التي يكون بها الشخص خارجا عن جماعة المسلمين ليست كل مخالفة، هناك مخالفات لا يكون الشخص خارجا بها عن جماعة المسلمين، يعني مثلا إذا ارتكب معصية لا يكون بذلك مبتدعا خارجا عن جماعة المسلمين. كذلك أيضا إذا خالف في مسألة ليس فيها أدلة محكمة ووقع في بدعة، ولكن نتيجة لوجود غموض في أدلة المسألة، مثل هذا لا يخرج من هذه من جماعة المسلمين، إنما يخرج من جماعة المسلمين إذا ابتدع بدعة خالف فيها الأدلة المحكمة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد لا شك أدلتها محكمة واضحة صريحة، إذا كان الإنسان منصفا سيعرف أن هذه الطريقة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد فلا يخرج عنها. قال المؤلف رحمه الله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. كان الحق واضحا جليا ظاهرا، ما في إلا طريق واحد، ما في إلا هدي واحد، كلهم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر رضي الله عنه، استمرت الأمور على هذا الحال. كانت تظهر أحيانا بعض فرق المبتدعة، ولكنهم مغمورون، لا يستطيع المرء منهم أن يرفع رأسه في ذاك الزمن، لأن الحق ظاهر وناصح وقوي، فما كانوا يستطيعون الكلام. فإذا خرج واحد منهم أدب مباشرة، على مستوى أن يسأل الشخص في أمور ليس له فيها شغل. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حال صبيغ، كان يسأل عن بعض مسائل في القرآن ويشغل نفسه بها، فلما سمع عمر به وجاء إلى عمر وسأله سؤالا فقال له أنت، فنزل به في الدرة ضربا، حتى قال إذا أردت تأديبي فقد أدبت، خلاص يعني اكتفيت من الضرب وترك. فلما مات عمر جاءوا له وقالوا له قد جاء وقتك، قال قد أدبني العبد الصالح. هكذا كانوا عندما يرفع رأسه مباشرة يؤدب وينتهي أمره، إلى عهد عثمان رضي الله عنه. في ذاك الوقت خرج عباد الدرهم والدينار الذين يريدون الدنيا وما أخذوا منها ما أرادوا، خرجوا على عثمان رضي الله عنه ورموه بالتهم الباطلة التي ذبه عن نفسه وفند لهم شبهاته، ما أبقى لهم شيء، لكن مع ذلك أصروا وقتلوه رضي الله عنه. بقتل عثمان وضع السيف في هذه الأمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع فيها السيف لا يرفع إلى قيام الساعة، وبدأت الفتن وبدأت تظهر رؤوس أهل البدع والضلال وينشرون بدعهم بين الناس ويحرفون دين الله سبحانه وتعالى، فكثرت الفتن وكثرت الضلالات. من أراد الحق وأراد الهداية لزم طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الفتن، اجتنبها ولزم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله سبحانه وتعالى من تلك الفتن. ومن كان مفتونا وقع في الفتن وضاع. من ذاك الزمن بدأت الفتن، بدأت البدع تظهر. ظهرت بدعة القدرية، ظهرت بدعة الخوارج، ظهرت بدعة الرفض وغيرها من البدع، وصار يصير لأهل البدع شوك وقوة، حتى صاروا يمتحنوا أهل السنة. في عهد الإمام أحمد امتحن أهل السنة، جلدوا، قتلوا، شردوا، إلى أن نصرهم الله سبحانه وتعالى على العدو. الشاهد أن البدع والضلال ظهرت من تلك الأوقات وبدأت تنتشر، والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون كانت فيها السنة عزيزة قوية متينة، وكانت فيها البدع مهانة مغلوبة. وبعد القرون الثلاثة الأولى بدأ يظهر أهل البدع وصارت تكون لهم قوة وشوكة. قال فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، انتشرت الخلافات وانتشرت الضلالات بين الناس، وصار الناس أحزابا، جماعات. الحزب إيش هو؟ متى يكون الشخص حزبي؟ إذا وال وعاد على غير الكتاب والسنة. فهم جماعات، كل جماعة توالي وتعادي إما على شخص أو على كلام معين، يوالون ويعادون عليه، عندئذ تفرقوا إلى أحزاب. سيأتي الحديث عن مسألة التفرق. وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، أول الفتن، إما أن تثبت على الحق أو أن تضل تزل قدمك، فأنت تتمسك من كتاب والسنة وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى علماء السنة الذين يتمسكون بالسنة في وقت الفتن بالذات، وترجع إليهم تستشيرهم تسألهم في أمر هذه الفتن، وماذا تصنع؟ لا تمشي على رأسك كي لا تضيع. وقال به وعمل به أي بالحق، ودعا الناس إليه أي إلى الحق. قال المؤلف رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة بعد القرون الثلاثة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيريتها في خلافة بني فلان، ما أراد أن يذكره خشية الفتنة. انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، وهذا كان في عهد العباسيين، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء، في كل مسائل الدين وقعت المحنة. لم يتكلم في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. كان علماء السلف علماء السنة كالإمام أحمد وغيره كانوا يتكلمون بالسنة، وإذا ظهرت بدعة لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حاربها الإمام أحمد وحاربها أهل السنة، فوقعت المحنة عليهم، ولكن نصرهم الله تبارك وتعالى في آخر الأمر. قال المؤلف: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. هذا حال الناس في الفتن، هذا حال الناس في الفتن. دعا أهل البدع إلى الفرقة، وهذا حال أهل البدع، دائما يدعون إلى الفرقة وإلى الاختلاف. كل طائفة منهم تريد الغلبة لها، تريد السلطة لها، فيدعون الناس إلى التفرق وإلى الاختلاف. وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد نهانا الله عن التفرق وأمرنا بالاجتماع، لكن عليه شيء ليس مجرد اجتماع كما حاول البعض أن يفعل، مجرد أن نجتمع فقط. لا، الاجتماع المأمورون به هو اجتماع على الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا اجتمعوا على الكتاب والسنة، نوالي ونعادي في الكتاب والسنة، نحب ونبغض في الكتاب والسنة، على هذا نجتمع، أما على الضلال فلا نجتمع. نحن ندعو أهل الضلال الذين فرقوا الأمة إلى أن يتركوا ضلالهم ويجتمعوا معنا على الحق، هكذا يكون الاجتماع، وهذا الاجتماع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله الذي هو واصل بيننا وبين الله هو الكتاب والسنة، نعتصم بهما، نتمسك بهما، ونترك كل ما خالفها. ولا تفرقوا، لا تتفرقوا عن كتاب الله وعن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في دين الله بدعة فقد فرق الأمة وشتت شملها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وكفر بعضهم بعضا، هذا حال أهل البدع والضلال، الخوف في مسائل التكفير، فيكفر بعضهم بعضا من أجل أن يستبيحوا لأنفسهم أموال المسلمين وأعراضهم ودماءهم، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لكنهم أرادوا أن يأخذوا من هذه الأمور التي فيها منفعة لهم في دنياهم، وما جعل الله لهم من سبيل عليها بما أنهم مسلمون، فكفرونهم خلاص، يستحلون مع ذلك كل شيء، فيستحلون المال ويستحلون العرض ويستحلون الدم، كل شيء يصبح حلال، من أجل أن يعطوا لأنفسهم هذا المجال يكفرون المسلمين، فيكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. هذه طريقتهم، يدعون إلى آرائهم وإلى بدعهم وإلى تكفير من خالفهم. فضل الجهال والرعاء، من يضيع في هذا؟ يضيع في هذا عامة الناس، الجهال والرعاء، فيضيعون بين أقدام هؤلاء القوم، يسمعونهم ويظنونهم دعاة هدى، لأن الواحد منهم يكون بعيدا عن دين الله، خائضا في أمر دنياه، لا يتعلم شرع الله ودينه، فلما تأتي الفتنة تجده إيش؟ يتلقفه أول داع ويذهب فيه، فيضيع دينه ودنياه. فهؤلاء هم الذين يضيعون، لأنهم يسمعون لأهل البدع، لا يتعلمون السنة والبدعة ويعرفون الفرق، ولا يعرفون الفرق بين داعية الهدى وداعية الضلال، فيضيعون في هذه المتاهات. قال: فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا. كيف يستغلون العامة؟ هؤلاء دعاة الضلال يستغلون العامة بإطماعهم في أمور الدنيا. تعال معنا، قاتل معنا، ونعطيك من المال، نعطيك من الجاه، مراتب. الآن بعض الفرق موجودة بيننا هنا، عندما يريدون أن يستقطبوا الأطفال والصبية، ماذا يفعلون؟ إما بالمال، رحلات سباحة، رحلات كرة قدم، وعندما يكبر قليلا الولد مباشرة يصدرونه في حلقة ويصبح هو الرئيس، جاه، رئاسة. هذه أمور الدنيا التي يستغلون بها عامة الناس الذين لا علم عندهم، ما يعرف الحق من الباطل، خلاص يعرف أمور دنيا ملهيات وينصرف معها. وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال المؤلف: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت في ذاك الزمن بعد القرون الثلاثة الأولى، وعندما حلت المحن في الناس، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، والظاهر هو لأهل البدع، خاصة عندما يكون الحكام الذين يحكمون في زمن معين هم يميلون إلى أهل البدع، فيظهرون أهل البدع ويخفون أهل السنة ويسكتونه. وظهرت البدعة وفشل، وكفروا من حيث لا يعلمون، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. صارت السنة وأهل السنة مكتومين، ظهرت البدع وظهر أهل البدع واختفى أهل السنة، وظهرت البدعة وفشل، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، القياس يعني به القياس العقلي في الأمور الغيبية كصفات الله سبحانه وتعالى. أعظم الفتن كانت في ذاك الوقت الذي يتحدث عنه المؤلف في هذا الجانب، فكانوا يحكمون على الله سبحانه وتعالى بعقولهم، وقاسوا الله سبحانه وتعالى على عباده، فصاروا ينفون عنه ما أثبت لنفسه، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم، يعني جعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله وعلى أمره وعلى صفاته، فما رأت عقولهم بأنه يصلح لله أصلح نسبوه إليه، وما رأت عقولهم أنه لا يصلح له نفوه عنه، مع أنه أثبته لنفسه، هكذا جعلوا أنفسهم حكاما على الله تبارك وتعالى. فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. هذه طريقة الجهمية بصفة عامة، جهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، كلهم على هذه الطريقة، على أن يحكموا على الله سبحانه وتعالى بعقولهم، فجعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله، فما أجازوه على الله بعقولهم أثبتوا، وما لم يجيزوه على الله بعقولهم نفوا. فصار الإسلام غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. لما تنتشر البدع وتنتشر الضلالات يظهر عالم السنة ويدعو إلى السنة فيكون هو الغريب، وهو الآتي ببدعة، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا الذي حصل في زمن الإمام أحمد مع الجهمية عندما أخرجوا أظهروا القول بخلق القرآن وامتحنوا الناس على ذلك، وتبنى هذا القول أحد أمراء العباسيين فامتحنوا الناس على ذلك، فقتلوا من قتلوا من العلماء وعذبوا من عذبوا حتى رفع الله سبحانه وتعالى هذه المحنة وثبت فيها من ثبت من أهل السنة، ومنهم الإمام أحمد، ونصر الله على يديه السنة ورفع الله ذكره إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتين، وفي السفر ركعتان. إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكره أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إذا شاء إن شاء. الصلاة فريضة من فرائض الله، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي واجبة بإجماع المسلمين، ووجوبها أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوب الصلاة كفر. وأدلة وجوبها كثيرة في الكتاب والسنة، منها ما ذكرناه آنفا، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افترض الله عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وجبريل عندما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه أوقات خمس صلوات أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به فرض الله تبارك وتعالى عليه هذه الصلاة، فرض عليه 5 صلوات كانت 50 ثم نزلت إلى 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها لا يزاد فيهن لا تزيد على 5 هذه 5 هي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد السلام ورحمة الله فمن زاد فيهن السلام ورحمة الله فقد ابتدع كما قال المؤلف سيأتي من كلامه لا يزاد فيهن ولا ينقص لا يزاد في فرائض اليومية فرائض اليومية 5 فرائض ولا ينقص منهن في مواقيتها أي أنها تؤدى في مواقيتها لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلوات لها مواقيت محددة قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له أول الوقت السلام ورحمة الله من الصلوات وصلى له أيضا آخر الوقت فصلى في أول وقت الظهر ثم صلى في آخر وقت الظهر صلى في أول وقت العصر ثم صلى في آخر وقت العصر قال وما بين هذين الوقتين وقت للصلاة فإذا الصلوات هذه 5 مؤقتة بوقت لا يجوز أن تصليها قبل وقتها ولا بعد وقتها إنما هي في أوقاتها المحددة لها شرعا فمن صلاها أداها خارج وقتها سواء قبل أو بعد فصلاته باطلة مردودة عليه ومن تركها إلى أن خرج وقتها لا تقبل منه لا تقبل منه إن كان معذورا فيصليها متى ذكرها كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها أما إذا لم يكن معذورا فلا ينفعه أن يصليها بعد أن أخرجها عن وقتها متعمدا لأن الصلاة كما ذكرنا هي مطلوبة منك أن تؤديها في وقتها المحدد لها شرعا أما إذا تركتها إلى أن أخرجتها عن وقتها لا تقبل منك عندئذ قال وفي السفر ركعتان يعني صلاة الفريضة في الحضر تصلى بعدد الركعات التي فرضت بها كما جاءت في السنة الظهر 4 ركعات العصر 4 المغرب 3 العشاء 4 والفجر ركعتان تصلى على هذه الصورة كما فرض الله سبحانه وتعالى في الحضر أما في السفر فهي مفروضة علينا ركعتان مفروضة علينا أن نصليها ركعتين ركعتين يعني الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين أما المغرب والفجر فكما هما في الحضر وفي السفر المغرب 3 والفجر ركعتان إلا المغرب يعني تصلى جميعها ركعتين ركعتين إلا المغرب يصلى 3 ركعات لأن الفجر كما هو في الحضر وفي السفر قال فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع من قال الصلوات المفروضة في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات فقد جاء ببدعة جديدة خالف بها أدلة الشرع التي ذكرناها وغيرها من الأدلة التي وردت في ذلك ومن نقصها عن ذلك كذلك أيضا قد ابتدع في دين الله ما ليس منه كما يقوله بعض أهل البدع الذين يقولون بأن الصلوات المفروضة 3 صلوات فقط هذا من البدع والضلالات التي قد ضلوا بها عن جادة الصواب المؤلف ذكر هذه المسائل لأنها من المسائل التي وردت بها أدلة محكمة واضحة صريحة والأمة قد علمت هذه المسائل وهم عليها إلى يومنا هذا فمن خالفها فهو مبتدع ضال لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقته لا يقبل الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الصلوات المفروضات إلا أن تؤدى في وقتها المعين لها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، إلا إذا كان الشخص الذي أخرجها عن وقتها ناسيا فهو معذور، كما ذكرنا في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما جاء في رواية. يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، يعني يجوز له أيضا أن يجمع بين الصلاتين فيصلي مثلا الظهر والعصر مع بعضهما في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء مع بعضهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فيصلي الظهر 4 ركعات ثم يسلم ثم يصلي العصر 4 ركعات، إما جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، ويصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 4 ركعات، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا إذا كان في الحضر، إذا كان له عذر في الحضر يجوز له أن يجمع ما بين الصلوات بالصورة التي ذكرنا. وأما إذا كان مسافرا فيصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات كذلك، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب يصليه 3 والعشاء يصليها 2، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا الذي جاء في السنن الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الجمع في السفر وكذلك يجوز الجمع في الحضر لمن كان معذورا، لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد من ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث يدل على جواز الجمع في الحضر إذا كان هناك حرج على المرء أن يصلي الصلوات في أوقاتها المحددة له. ثم قال المؤلف رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة بالاتفاق بالإجماع، ووجوبها كما ذكرنا متفق عليه، وجاحدها كاف، لأن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، يعلمه العامة والخاص، فلا يجوز جحدها، وجحدها كفر. وهي فريضة من فرائض الله كما ذكرنا، والركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة تكون في الذهب وفي الفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، الأوراق النقدية أيضا مثل الذهب والفضة والتمر والحبوب، يعني الحبوب والثمار، أمن في الحبوب وفي الثمار كما ثبتت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاذ أن يأخذ الزكاة من التمر ومن الزبيب ومن القمح ومن الشعير، وكذلك من الدواب، أخذت الزكاة كذلك من الدواب من الإبل والبقر والغنم، كل هذا ثبتت به السنن في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم أصحابه، وهكذا فعل أصحابه من بعده. فإن قسمها فجائز، يعني من كانت عليه الزكاة إذا تولى هو تقسيمها وصرفها في مصارفها التي نص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى فجائز وتجزي عنه، وإذا أعطاها للإمام، إذا أعطاها للإمام أجزأت عنه أيضا، سواء كان الإمام ضرا أو فاجرا، لأنه يكون قد أدى ما أمر به وأدى ما عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني المرء إذا أراد أن يدخل في الإسلام فأول ما يبدأ من ذلك بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن الأول من أركان الإسلام. لا يكون الشخص مسلما إلا بالإتيان به أن يشهد الشهادتين. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله إقرار باللسان بما تقر، إقرار باللسان بما هو في قلبك تصدق به وتؤمن به، تقر به بلسانك وتعتقده بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا شهدت بذلك فمعناه أنك تقر به بلسانك معبرا عما في قلبك من الاعتقاد الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك تقر بلسانك بما تعتقده في قلبك من أن محمدا ابن عبد الله، وأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كي يخرجهم من الظلمات إلى النور وكي يبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى، وتؤمن بما جاء به، تصدق بما جاء به من دين، فتصدقه فيما جاء به وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر. وأنت تعتقد كذلك بأنه عبد لله خاضع متذلل ورسول لله، وهذه العبودية والرسالة التي تعتقدها للنبي صلى الله عليه وسلم تنفي بها الإفراط أو تبتعد بها عن الإفراط والتفريط، تبتعد بها عن الإفراط والتفريط. فإذا آمنت بأن محمدا عبد لله تبارك وتعالى لا تعطيه شيئا من معنى الربوبية ولا شيئا من معنى الألوهية، فلا تعتقد فيه أنه يتصرف في الكون، لا تعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى، ولا تعتقد فيه أي معنى من معاني الربوبية، ولا تعتقد أيضا أنه يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى، فلا تخضع وتتذلل عند قبره، ولا تدعوه وترجوه أن يرزقك الولد أو يرزقك الرزق النافع ولا شيء من ذلك، ولا تذبح له ولا تنذر له ولا شيء من هذه العبادات تصرفها له. هذا كله معنى أن تقول هو محمد عبد لله تبارك وتعالى، ورسوله كذلك أنت تنزله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى، فهو يختلف عن الناس بالرسالة، باصطفاء الله تبارك وتعالى له بأن جعله رسولا له، فنحبه ونحترمه ونصدقه ونطيعه لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وأن الله اصطفاه للرسالة، فبذلك نبتعد عن الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. فهاتان الكلمتان تنفيان الإفراط والتفريط، فلا نتجاوز الحد في حقه ولا ننزله إلا المنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى بها، ولا في نفس الوقت نهضمه حقه ولا نعطيه إياه ونجعله كالناس أو أقل من الناس. وهذا الباب باب الإفراط والتفريط قد ضلت فيه أناس كثر، ضلوا فيه أناس كثر، فعيسى مثلا عليه السلام أفرط فيه قوم فجعلوه إلها مع الله تبارك وتعالى، فجعلوه ابنا لله أو جعلوه يعني له حق في الربوبية أو في الألوهية. وقسم آخر فرقوا في حقه فأجعلوه ابن زنا كاليهود، الأول هم النصارى والآخرون هم اليهود، والتوصف في حقه أن يكون عبدا لله ورسولا، أن تؤمن بذلك، فبذلك تنفي الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والرسل. قال وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال، فقول الله تبارك وتعالى كله حق، قول الله تبارك وتعالى كله حق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فقول الله سبحانه وتعالى صدق وحق، وهو كما قال لا يتغير ولا يحصل خلافه، وهو عندما قال ما قاله من وعد أو من وعيد فهو عنده، ما وعد به فهو حاصل ولا بد، والوعيد يرجع إليه إن شاء أتمه وإن شاء تركه، فالوعيد أمره إلى الله تبارك وتعالى. والإيمان بالشرائع كلها، شرائع جميع الأنبياء نؤمن بها نصدق بها تصديقا لكتاب الله تبارك وتعالى وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا نؤمن بكل هذه الشرائع التي أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بها، فنؤمن ونصدق بأن هذه الشرائع منزلة على أصحابها من الأنبياء الذين ذكروا، لكن هذه الشرائع منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن ملزمون بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بتلك الشرائع. لكن إذا جاءت شريعة في تلك الشرائع لم تخالفها أو لم يخالفها ما هو في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصحيح أنها شريعة لنا ما لم يأتي ما ينسخها من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالاقتداء بهدى هؤلاء الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. البيع والشراء الأصل فيه الحل، لأن الله تبارك وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال، وما وجد في أسواق المسلمين لا نسأل عنه، ما وجد في أسواق المسلمين لا نسأل عنه، لأن الأصل في الأشياء الحل. لا نعني بذلك أنك تجد خمرا وتعرف أنه خمر وتقول والله لا نسأل عنه، لا، المقصود من ذلك إن وجدت لحما لا تحتاج إلى أن تسأل عنه أذبح على الطريقة الإسلامية أم لم يذبح على الطريقة الإسلامية وما شابه. إن وجدت مثلا صناعة معينة من الصناعات كالبسكوت وغيره فلا تحتاج أن تسأل ماذا فيه من مواد وما ليس فيه من مواد إلى آخره، إذا علمت أن أسواق المسلمين لا تدخل مثل هذه الأشياء. أي نعم، فعندئذ ما تجده في أسواق المسلمين لا تسأل عنه، لكن إذا كانت أسواق المسلمين لا تختلف عن أسواق الكفار عندئذ تحتاج أن تسأل وتحتاط لدينك. قال على حكم الكتاب والسنة واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، يعني إذا كان المسلمون يبيعون على حكم الكتاب والسنة في أسواقهم فعندئذ لا نحتاج أن نسأل، والحل هو الأصل في ذلك، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تظالموا, ونهى عن بيع الغرر, وأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة والوفاء بالعهد. كل هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند البيع وعند الشراء. فالظلم محرم, التغرير بالمسلمين والخداع له محرم, الغش محرم, الظلم كذلك, الغدر والخيانة كذلك محرم, لا يجوز فعله بين المسلمين. فالحل الأصل في البيع والشراء الحل, إلا إذا احتوى على شيء من المذكورات فعندئذ يصير محرما. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا, لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل. وإن عمل كل عمل من الخير, وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت, ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. فإن رحمه الله فبفضل, وإن عذبه فبذنب. هنا يتحدث المؤلف عن الخوف والرجاء. ينبغي على المؤمن أن يبقى سائرا في هذه الدنيا ما بين الخوف والرجاء, يخاف من الله تبارك وتعالى, يخاف من الله تبارك وتعالى, ويرجو الله تبارك وتعالى. وكما قال أحد علماء السلف: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي طائر. كجناحي طائر, ما معنى هذا؟ يعني ألا يغلب جانب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى واليأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون, ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالخوف الشديد الذي يغلبه المرء مع عدم الترجيح بالرجاء يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله واليأس, وهذا محرم, لا يجوز له أن يقع في مثل ذلك. وكذلك تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف يوقعه في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى, الأمن من مكر الله تبارك وتعالى, ومكر الله والله خير الماكرين. فيخشى على نفسه من أن يمكر الله تبارك وتعالى به عندما يغلب جانب الرجاء, فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى فيقع فيما حرم الله, وربما يؤدي به إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي على المسلم أن يكون في درجة متوسطة بين الأمرين, فيكون له الخوف والرجاء كجناحي طائر, يعني متساويين, لا هذا يغلب ولا هذا يغلب, حتى يبقى دائما معتدلا, فلا يقع في اليأس ولا يقع في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. لكن عندما يجد من نفسه أنه في موقف قد غلب جانب على جانب آخر, دائما يحاول أن يعدل الأمر, يحاول أن يعدل الميزان بينهما حتى لا يقع في المحذور. قال بعض العلماء: إذا كان على فراش الموت غلب جانب الرجاء, إذا كان على فراش الموت غلب جانب الرجاء, لأنه في الغالب في مثل هذا الموطن ميزان الخوف يصعد ويعلو, لذلك يحاول أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, في خمس لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. فالأصل عندنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله, إلا من ارتضى من رسول, إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول, فيطلع على غيبه من يشاء من خلقه، يطلع على غيبه من يشاء من خلقه، وليس جميع الغيب على من يشاء من أمور الغيب، يطلع من شاء من خلقه على ما يشاء من أمور الغيب، أما كل أمور الغيب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع أحدا عليها ككل، أما بعض أمور الغيب يطلع عليها من يشاء من خلقه، هكذا كما استثنى في كتابه الكريم، وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما سيحصل إلى يوم القيامة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أخرج مسلم في صحيحه وكذا البخاري من حديث حذيفة بن اليمان، وكذلك أخرج مسلم أيضا من حديث عمرو بن أخطب، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جميعا ذكروا قالوا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به، وبعضهم قال حدثنا من بدء الخلق إلى قيام الساعة، وبعضهم قال فأخبرنا بما هو كائن حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، والبعض قال فاحفظنا أعلمنا في ذلك. فإذا بينوا هنا هؤلاء الجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور التي ستحصل إلى قيام الساعة، وهذا مصداق ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، ما ضعفه إلا طائفتان من الناس، طائفة هم من أهل الخير من أهل العلم ولكن زلت أقدامهم فلم يفهموه فهما صحيحا فضعفوه، والطائفة الثانية هم من الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن ينجوا أنفسهم من هذا الحديث فضعفوه كي يتخلصوا منه، هذه حال الذين ضعفوه، إما زلة عالم أو هو مبتدع من تلك الفرق أراد أن يدافع عن نفسه فضعف الحديث، هذه طريقة معروفة لأهل البدع، إذا رأوا خطرا عليهم في جانب من جوانب الشريعة يحاولون التخلص من هذا الجانب كما يفعلون في علم الجرح والتعديل، تجدهم يحاربون هذا العلم ويحاولون أن يوردوا عليه أنواعا من الشبهات، ماذا يريدون من ذلك؟ لما أصيبوا بناره عندئذ اكتووا بناره فأرادوا أن يتخلصوا منه كي ينجوا أنفسهم مما حصل عليهم من التحذير، وهكذا طريقتهم، كذلك فعلوا في هذا الحديث، الحديث صحيح لا غبار عليه وهو في كتب السنن عند أبي داود وغيره. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، إذن الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، في أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني من هم من المسلمين لا من الكفار، فالطائفة إذا كانت كافرة ليست معدودة من 72 المذكورة في هذا الحديث، إنما تعد في الحديث الطائفة المسلمة لا الطائفة الكافرة. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، جاء في رواية أخرى أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة والنصارى افترقوا إلى 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، كل هذه الفرق 72 في النار إلا فرقة واحدة فقط. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا الطريق كي ننجو من أن نكون من تلك
الفرق. فقال هي الجماعة. وفي رواية قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هما روايتان، هتلك رواية وهذه رواية ثانية تفسر إحداهما الأخرى وتبين المعنى المراد من الجماعة. المراد من الجماعة جماعة المسلمين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابي. من خالف هذا الطريق كان من 72 فرقة الهالكة. يبين لنا هذا المعنى الحديث الآخر الذي خط فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا، ثم قال هذا صراط الله المستقيم، وعلى جانبيه طرقا، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فوقعوا إن شئتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا الحديث هو هذا بنفس المعنى تماما، طريق الحق واحد وطرق الضلال كثير، طريق الحق واحد وطرق الضلال كثير، وطرق الضلال هذه عليها دعاء، طرق الضلال هذه كل طريق عليها مجموعة من الدعاء، فكم تكون من مجموعات دعاء الضلال كثر. فلا تستغرب عندما تسمع العلماء يقول لك احذر من كل فلان وفلان وفلان وفلان، ما تركت أحد يا شيخ، هذه الكلمة التي نسمعها عادة، ما تركت أحد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن طرق الضلال كثير، وأن الدعاة الذين سيكون عليها علما كثر. فقد جاء في الحديث الآخر من حديث حذيفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تصور قوله فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب إذا الآن أعداد العلماء الربانيين أمام الرؤوس الجهال ماذا يأتي؟ تصور أنه نفى، قال فإذا لم يبقي عالما أو إذا لم يبقى عالم عالم، إيش يعني العدد؟ عدد قليل جدا الباقي من علماء الهدى، العلماء الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم إلى طريق الحق، وأهل الباطل الذين يتكلمون بجهل كثر. هذا ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نعيشه في زماننا هذا. تسمع الذين يتكلمون في دين الله تجده مهندس، واحد كهربائي، واحد ما ليش علاقة بالأمور هذه نهائيا، يدرس فيزياء، والآخر مدرس في كيمياء، وهكذا. إيش هؤلاء؟ إيش علاقتهم في الدين في الشريعة؟ أعجبه لسانه أو طريقته البهلوانية فظهر على الشاشات فصار إماما يتبع ويسمع لقوله. هذا الحاصل اليوم، انظروا إلى من هم في الساحة وانظروا تعرفون حقيقة الأمر. عداك عن من هم علماء في الشريعة ولكنهم علماء سوء، علماء ضلال، وهؤلاء موجودون، وهؤلاء ممن أول من تسعر بهم النار، عالم لا يعمل بعلمه، يقول الله سبحانه وتعالى له علمتك العلم ماذا فعلت به؟ قال علمته فيه كذبت، علمت ليقال عالم أو تعلمت ليقال عالم تسحبه إلى النار. طيب عندما يكون عندنا جمع كهذا ماذا نفعل؟ إذا لا تورد على ذهنك ما أبقيتم أحدا، لأن الساحة هكذا، وأمر مقدر من عند الله سبحانه وتعالى أن يكثر علماء السوء، علماء الضلال الذين يتكلمون في دين الله بجهل. لذلك أنت واجبك أن تبحث عن عالم الحق الذي يرشدك إلى طريق الهدى، لا يريد منك دنيا، لا يبحث عن جاه،
لا يبحث عن مال، لا يبحث عن سياسة تؤدي به إلى الرفعة، ما يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ويرشدك إلى ما يعتقده حق، ولا تحكم أنت على أقواله من باب ما تهوى أو من باب ما يستحسنه عقلك، وتقول هذا على خير وهذا ليس على خير، ما هكذا يحكم على الأمور. أو أنك تحكم على الناس من ألسنتهم أو من طريقتهم البهلوانية، كل هذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. أنت تنظر من يريد من وراء تعليمك وجه الله سبحانه وتعالى، من يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتضي عن هذه الطريق بديلا، هذا الذي تتمسك به وتأخذ عنه أمر دينك وأنت مطمئن. فهذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما نعلي وأصحاب. إذن هذا هو طريق الحق، طريق الحق واحد وطرق الضلال كثر كما رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تنجو فاعرف طريق الحق هذا واسلكه، وطريق الحق هذا هو طريق الصحابة كما دل على ذلك هذا الحديث، وكما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء الصحابة من السابقين الأولين قد وصلوا إلى مرضات الله تبارك وتعالى، سلكوا طريقا بها وصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وقلنا طريق الحق واحد، إذن هذه الطريق التي سلكها الصحابة هي طريق الحق وغيرها طرق الضلال. فإذا أردت النجاة فاسلك الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولمن أيضا؟ لمن اتبعهم بإحسان. فديننا دين اتباع لا دين ابتداع، هناك فرق عظيم. أن تخترع وتبتدع دينا من عندك وتعبد الله بهواك وبعقلك، وبين أن تعبد الله كما أراد الله تبارك وتعالى منك. كيف تعرف العبادة التي أرادها الله منك؟ بأن تسلك الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفيك أن تدعي أنك على الكتاب والسنة، لا بد أن تتبع. إذا لم تكن متبعا فأنت مبتدع، شئت أم أبيت. إذا لم تكن متبعا لطريق الصحابة فأنت مبتدع، شئت أم أبيت، لأنك ستخالفهم، ستخرج عن طريقهم، فتكون ابتدعت في دين الله ما ليس منه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، راحت كلها اتباع، يوجهك إلى ماذا؟ إلى الاتباع لا الابتداع. لذلك الآن عندما تأتي وتفهم دين الله من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد البوت الكلام كله منشأه واحد، فالمصدر واحد، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمة قالها عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان طريق الحق، فلست بحاجة إلى أن تخترع شيئا جديدا. وطن نفسك على الاتباع لا على الابتداع، لا تجعل نفسك مخترعا، اجعل نفسك متبعا، فهذا هو دين الله تبارك وتعالى. لا يمكنك أن تصل إلى ما أراد الله منك إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تكون متبعا بحق، وبذلك تنجو من أن تكون من 72 فرقة الهالكة. طبعا نحن عندما نقول 72 فرقة الهالكة لا يلزم من ذلك أن كل فرد منهم لا بد أن يدخل النار، لا، هناك أسباب تمنع من دخول النار 10 ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الآن الموطن ليس موطن ذكرها، لكن من ذلك مثلا أن تغلب حسناته سيئاته، ومن ذلك عفو الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا لم يكن الواقع فيه المرء شركا فيعفو الله سبحانه وتعالى.
لكن المهم هو سالك في طريق يستحق بها العذاب. فأنت إذا أردت النجاة فاسلك طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفة التي يكون بها الشخص خارجا عن جماعة المسلمين ليست كل مخالفة، هناك مخالفات لا يكون الشخص خارجا بها عن جماعة المسلمين، يعني مثلا إذا ارتكب معصية لا يكون بذلك مبتدعا خارجا عن جماعة المسلمين. كذلك أيضا إذا خالف في مسألة ليس فيها أدلة محكمة ووقع في بدعة، ولكن نتيجة لوجود غموض في أدلة المسألة، مثل هذا لا يخرج من هذه من جماعة المسلمين، إنما يخرج من جماعة المسلمين إذا ابتدع بدعة خالف فيها الأدلة المحكمة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد لا شك أدلتها محكمة واضحة صريحة، إذا كان الإنسان منصفا سيعرف أن هذه الطريق التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد فلا يخرج عنها. قال المؤلف رحمه الله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. كان الحق واضحا جليا ظاهرا، ما في إلا طريق واحد، ما في إلا هدي واحد، كلهم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر رضي الله عنه، استمرت الأمور على هذا الحال. كانت تظهر أحيانا بعض فرق المبتدعة ولكنهم مغمورون، لا يستطيع المرء منهم أن يرفع رأسه في ذاك الزمن، لأن الحق ظاهر وناصح وقوي، فما كانوا يستطيعون الكلام، فإذا خرج واحد منهم أدب مباشرة على مستوى أن يسأل الشخص في أمور ليس له فيها شغل. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حال صبيغ كان يسأل عن بعض مسائل في القرآن ويشغل نفسه بها، فلما سمع عمر به وجاء إلى عمر وسأله سؤالا فقال له أنت، فنزل به في الدرة ضربا حتى قال إذا أردت تأديبي فقد أدبت، خلاص يعني اكتفيت بالضرب وترك. فلما مات عمر جاءوا له وقالوا له قد جاء وقتك، قال قد أدبني العبد الصالح. هكذا كانوا عندما يرفع رأسه مباشرة يؤدب وينتهي أمره، إلى عهد عثمان رضي الله عنه. في ذاك الوقت خرج عباد الدرهم والدينار الذين يريدون الدنيا وما أخذوا منها ما أرادوا، خرجوا على عثمان رضي الله عنه ورموه بالتهم الباطلة التي ذبه عن نفسه وفند لهم شبهاته، ما أبقى لهم شيء، لكن مع ذلك أصروا وقتلوه رضي الله عنه. بقتل عثمان وضع السيف في هذه الأمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع فيها السيف لا يرفع إلى قيام الساعة، وبدأت الفتن وبدأت تظهر رؤوس أهل البدع والضلال وينشرون بدعهم بين الناس ويحرفون دين الله سبحانه وتعالى، فكثرت الفتن وكثرت الضلالات. من أراد الحق وأراد الهداية لزم طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الفتن اجتنبها ولزم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجاه الله سبحانه وتعالى من تلك الفتن، ومن كان مفتونا وقع في الفتن وضاع. من ذاك الزمن بدأت الفتن، بدأت البدع تظهر، ظهرت بدعة القدرية، ظهرت بدعة الخوارج، ظهرت بدعة الرفض وغيرها من البدع، وصار يصير لأهل البدع شوك وقوة، حتى صاروا يمتحنوا أهل السنة في عهد الإمام أحمد
امتحن أهل السنة، جلدوا، قتلوا، شردوا، إلى أن نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوه. الشاهد أن البدع والضلال ظهرت من تلك الأوقات وبدأت تنتشر. والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر ثلاثة قرون كانت فيها السنة عزيزة قوية متينة، وكانت فيها البدع مهانة مغلوبة. وبعد القرون الثلاثة الأولى بدأ يظهر أهل البدع، وصارت تكون لهم قوة وشوكة. قال: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، انتشرت الخلافات وانتشرت الضلالات بين الناس، وصار الناس أحزابا، جماعات. الحزب إيش هو؟ متى يكون الشخص حزبي؟ إذا والى وعاد على غير الكتاب والسنة. فهم جماعات، كل جماعة توالي وتعادي، إما على شخص أو على كلام معين، يوالون ويعادون عليه. عندئذ تفرقوا إلى أحزاب، سيأتي الحديث عن مسألة التفرق، وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، أول الفتن، إما أن تثبت على الحق أو أن تزل قدمك، فأنت تتمسك من كتاب والسنة وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى علماء السنة الذين يتمسكون بالسنة في وقت الفتن بالذات، وترجع إليهم، تستشيرهم، تسألهم في أمر هذه الفتن، وماذا تصنع؟ لا تمشي على رأسك كي لا تضيع. وقال به وعمل به، أي بالحق، ودعا الناس إليه، أي إلى الحق. قال المؤلف رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة بعد القرون الثلاثة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيريتها. في خلافة بني فلان، ما أراد أن يذكره خشية الفتنة، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، وهذا كان في عهد العباسيين، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء، في كل مسائل الدين وقعت المحنة. لم يتكلم في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. كان علماء السلف، علماء السنة كالإمام أحمد وغيره، كانوا يتكلمون بالسنة، وإذا ظهرت بدعة لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، حاربها الإمام أحمد وحاربها أهل السنة، فوقعت المحنة عليهم، ولكن نصرهم الله تبارك وتعالى في آخر الأمر. قال المؤلف: ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. هذا حال الناس في الفتن، هذا حال الناس في الفتن. دعا أهل البدع إلى الفرقة، وهذا حال أهل البدع، دائما يدعون إلى الفرقة وإلى الاختلاف. كل طائفة منهم تريد الغلبة لها، تريد السلطة لها، فيدعون الناس إلى التفرق وإلى الاختلاف. وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد نهانا الله عن التفرق وأمرنا بالاجتماع، لكن عليه شيء، ليس مجرد اجتماع كما حاول البعض أن يفعل، مجرد أن نجتمع فقط. لا، الاجتماع المأمورون به هو اجتماع على الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا اجتمعوا على الكتاب والسنة، نوالي ونعادي في الكتاب والسنة، نحب ونبغض في الكتاب والسنة، على هذا نجتمع، أما على الضلال فلا نجتمع،
نحن ندعو أهل الضلال الذين فرقوا الأمة إلى أن يتركوا ضلالهم ويجتمعوا معا على الحق.
هكذا يكون الاجتماع،
وهذا الاجتماع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله الذي هو واصل بيننا وبين الله والكتاب والسنة. نعتصم بهما، نتمسك بهما، ونترك كل ما خالفها، ولا تفرقوا، لا تتفرقوا عن كتاب الله وعن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في دين الله بدعة فقد فرق الأمة وشتت شملها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرق. وكفر بعضهم بعضا، هذا حال أهل البدع والضلال، الخوض في مسائل التكفير، فيكفر بعضهم بعضا من أجل أن يستبيحوا لأنفسهم أموال المسلمين وأعراضهم ودماءهم، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لكنهم أرادوا أن يأخذوا من هذه الأمور التي فيها منفعة لهم في دنياهم، وما جعل الله لهم من سبيل عليها، بما أنهم مسلمون فكفرونهم خلاص، يستحلون مع ذلك كل شيء، فيستحلون المال، ويستحلون العرض، ويستحلون الدم، كل شيء يصبح حلال، من أجل أن يعطوا لأنفسهم هذا المجال، يكفرون المسلمين، فيكفر بعضهم بعضا. وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، هذه طريقتهم، يدعون إلى آرائهم وإلى بدعهم ويتكفير من خالفهم. فضل الجهال والرعاء، من يضيع في هذا؟ يضيع في هذا عامة الناس، الجهال والرعاء، فيضيعون بين أقدام هؤلاء القوم، يسمعونهم ويظنونهم دعاة هدى، لأن الواحد منهم يكون بعيدا عن دين الله، خائضا في أمر دنيا، لا يتعلم شرع الله ودينه، فلما تأتي الفتنة تجده إيش؟ يتلقفه أول داع ويذهب فيه، فيضيع دينه ودنياه. فهؤلاء هم الذين يضيعون، لأنهم يسمعون لأهل البدع، لا يتعلمون السنة والبدعة ويعرفون الفرق، ولا يعرفون الفرق بين داعية الهدى وداعية الضلال، فيضيعون في هذه المتاهات. قال: فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا. كيف يستغلون العامة؟ هؤلاء دعاة الضلال يستغلون العامة بإطماعهم في أمور الدنيا. تعال معنا، قاتل معنا، ونعطيك من المال، نعطيك من الجاه، مراتب. الآن بعض الفرق موجودة بيننا هنا، عندما يريدون أن يستقطبوا الأطفال والصبية، ماذا يفعلون؟ إما بالمال، رحلات سباحة، رحلات كرة قدم، وعندما يكبر قليلا الولد مباشرة يصدرونه في حلقة ويصبح هو الرئيس، جاه، رئاسة. هذه أمور الدنيا التي يستغلون بها عامة الناس الذين لا علم عندهم، ما يعرف الحق من الباطل، خلاص يعرف أمور دنيا ملهيات وينصرف معها. وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال المؤلف: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت في ذاك الزمن بعد القرون الثلاثة الأولى، وعندما حلت المحن في الناس، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، والظاهر هو لأهل البدع، خاصة عندما يكون الحكام الذين يحكمون في زمن معين هم يميلون إلى أهل البدع، فيظهرون أهل البدع ويخفون أهل السنة ويسكتونه. وظهرت البدعة وفشل، وكفروا من حيث لا يعلمون، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. صارت السنة وأهل السنة مكتومين، ظهرت البدع وظهر أهل البدع واختفى أهل السنة، وظهرت البدعة وفشل، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، القياس يعني به القياس العقلي في الأمور الغيبية كصفات الله سبحانه وتعالى. أعظم الفتن كانت في ذاك الوقت الذي يتحدث عنه المؤلف في هذا الجانب، فكانوا يحكمون على الله سبحانه وتعالى بعقولهم، وقاسوا الله سبحانه وتعالى على عباده، فصاروا ينفون عنه ما أثبت لنفسه، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم، يعني جعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله وعلى أمره وعلى صفاته، فما رأت عقولهم بأنه يصلح لله نسبوه إليه، وما رأت عقولهم أنه لا يصلح له نفوه عنه، مع أنه أثبته لنفسه، هكذا جعلوا أنفسهم حكاما على الله تبارك وتعالى. فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. هذه طريقة الجهمية بصفة عامة، جهمية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية الكلابية، كلهم على هذه الطريقة، على أن يحكموا على الله سبحانه وتعالى بعقولهم، فجعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله، فما أجازوه على الله بعقولهم أثبتوا، وما لم يجيزوه على الله بعقولهم نفوا. فصار الإسلام غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. لما تنتشر البدع وتنتشر الضلالات، يظهر عالم السنة ويدعو إلى السنة فيكون هو الغريب، وهو الآتي ببدعة، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا الذي حصل في زمن الإمام أحمد مع الجهمية، عندما أخرجوا أظهروا القول بخلق القرآن وامتحنوا الناس على ذلك، وتبنى هذا القول أحد أمراء العباسيين، فامتحنوا الناس على ذلك، فقتلوا من قتلوا من العلماء، وعذبوا من عذبوا، حتى رفع الله سبحانه وتعالى هذه المحنة، وثبت فيها من ثبت من أهل السنة، ومنهم الإمام أحمد، ونصر الله على يديه السنة، ورفع الله ذكره إلى يومنا هذا. صلى الله عليه وسلم يثبتنا وإياكم على الحق، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.